بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حيث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في فصل: وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، ثم ذكر إلى أن قال: ومن قال إن النكاح صحيح وهي لا تحل به فقد أثبت حكما بلا أصل ولا نظير، وهذا لا يجوز. وقولهم: تعجل ما أحل الله فعوقب بنقيض قصده. قلنا: إن كان المتعجل به مما لا يمكن إبطاله كالقتل قطعنا عنه حكمه، وكذلك إن كان مما لا يمكن رفعه كالطلاق في المرض فإن نقطع عنه حكمه المقصود رفعه وهو الإرث ونحوه. وأما النكاح فإنه عقد قابل للإبطال فيبطل، ثم إذا عاقبنا المحلل له لأنه تعجل المؤجل، فكيف لا يعاقب المحلل الذي هو معجل المؤجل، وهو أحق بالعقوبة لعدم الغرض له في هذا الفعل. وإذا انتفى الداعي إلى المعصية كانت أقبح كزنا الشيخ وزهو الفقير وكذب الملك.
يعني أن المحلل من هذا الوجه أقبح من المحلل له. المحلل له إيه؟ قصد منفعة أن تعود إليه زوجه، لكن المحلل ما منفعتك؟ نعم.
فإن قيل: إلا أن التحريم وإن اقتضى فساد العقل فإنما ذاك إذا كان التحريم ثابتا من الطرفين، فأما إذا كان التحريم من أحدهما لم يوجب الفساد كبيع المصابات والمدلس ونحو ذلك، وهنا التحليل المكتوم إنما هو حرام على الزوج المحلل، فأما المرأة ووليها فليس حراما عليهما إذا لم يعلما بقصد الزوج.
يعني دي في صورة إيه؟ ما لو كتم، يعني رجل ستتزوج امرأة طلقت ثلاثا ليحلها الأول، يعني سيطلقها بعد فترة، لكن ما علم الأول بذلك ولا المرأة. نعم.
فلا يكون العقد فاسدا كما ذكرناه من النظائر، إذ في فإفساده إضرار في المضرار المغرور من المرأة والولي، وصار هذا كما لو اشترى سلعة ليستعين بها على معصية والبائع لا يعلم قصده، فإن هذا العقد لا يحكم بفساده، وإن حرم على المشتري وكذلك المستأجر ونحوه. فالموجب للتحريم إن إذا كان قصد أحد متعاقدين والآخر لم يعلم به لم يحكم بفساد العقد، كما لو كان الموجب للتحريم كتمان أحدهما لنقص المعقود عليه أو كذبه في وصفه. وإذا كان هذا العقد غير فاسد أثبت التحليل الحل لأنه مقتضى العقد الصحيح. ثم قد يقال: تحل به للأول عملا بالعموم اللفظي والمعنوي وطردا لنظام القياس. وقد يقال: بل لا تحل به للأول، كما قاله محمد بن الحسن وغيره، بناء على أن السبب معصية والمعصية لا تكون سببا للاستحقاق، والحل وإن حكم بصحة العقد ووقوع السبب إذا كان مما لا يمكن إبطاله كالطلاق والقتل للموروث، ولا يلزم من حلها للزوج المحلل حلها للزوج المطلق، لأن الحل للأول حصل ضرورة تصحيح العقد لأجل حق العاقل الآخر، ومتى صح بالنسبة للمرأة فقد استحقت الصداقة والنفقة واستحلت الاستمتاع، ولا يثبت هذا إلا مع استحقاق الزوج ملك النكاح واستحلاله للاستمتاع، بخلاف المطلق فإنه لا ضرورة هناك تدعو إلى تصحيح عقده. ويؤيد هذا القول أن بعض السلف منهم عمر وعطاء قد روي عنهم جواز إمساك الثاني لها إذا حدثت له الرغبة ومنعوا عودها للأول. قلنا: إذا انفرد أحد العاقدين بعلمه بسبب التحريم فإما أن يكون التحريم لأجل حق العاقد الآخر، وإما أن يكون لحق الله مثلا، فإن كان لأجل حق الآخر كما في بيع المدلس والمصرات ونكاح المعيبة المدلسة ونحو ذلك، فهنا العقد صحيح في حق هذا المغرور باطلا وظاهرا، بحيث يحل له ما ملكه بالعقد وإن علم فيما بعد أنه كان مغرورا. وأما في حق العاقل فهل يكون باطلا في الباطن بحيث يحرم عليه الانتفاع، أو لا يكون باطلا، أو يقال ملكه ملكا خبيثا؟ هذا مما قد يختلف فيه الفقهاء، ومسألتنا ليست من هذا الضرب. وإن كان التحريم لغير حق المتعاقدين بل لحق الله سبحانه أو لحق غيرهما، مثل أن يبيعه ما لا يملكه والمشتري لا يعلم، أو يبيعه لحما يقول هو ذكي وهو ذبيحة مجوسي أو وثني، ومثل أن يتزوج امرأة وهو يعلم أنها أخته من الرضاعة وهي لا تعلم ذلك، أو يكون أحد المتبايعين محجورا عليه وهو يعلم بالحجر بالحجر والآخر لا يعلم، أو بالعكس، أو لا يعلم أن هذا الحجر يبطل التصرف، أو يكون العقد مشتملا على شرط أو وصف أو وقت يبطله وأحدهما لا يعلم حكمه والآخر يعلم، إلى نحو هذه الصور التي يكون العقد ليس محلا في نفس الأمر أو ليس محلا في نفس الأمر، أو العاقد ليس أهلا، أو العقد ليس مباحا من الطرفين، فهنا العقد باطل في حق العالم بالتحريم باطنا وظاهرا. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهرا، وفيه عن أحمد روايتان، إحداهما تستحقه وأظنه قول الشافعي، والأخرى لا تستحقه وأظنه قول مالك رحم الله الجميع. فإنما ذاك عند من أوجبه لئلا يخلو الوطء الملحق للنسب عن عوض، ووجوب المهر والعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح، فإنها ثبتت في وطء الشبهة، فلم يكن في إجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة العقد بوجه ما، كما أنهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم النسب مع بطلان العقد، بل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان مجمعا على فساده،
اللي هو المهر والعدة والنسب. نعم.
وأما في حق من لم يعلم التحريم كالزوج والمشتري والمشتري المغرورين فالعقد في حقهما باطل أيضا وإن لم يعلم بطلانه. وأما في حق من لم يعلم التحريم كالزوج والمشتري المغرورين فالعقد في حقهما باطل وإن لم يعلم بطلانهما. وما علمت أحدا من العلماء يصفه بالصحة من وجه ما، وإن كان مقتضى أصول بعض الكلاميين أن يكون صحيحا في حق المشتري إما ظاهرا وباطنا وإما باطنا، لكن الفقهاء على أنه فاسد، فلا يثبت له بهذا العقد ملك ولا إباحة شيء كان حراما عليه في الباطن، لكنه لا يعاقب بالوطء.
نعم، يعني ليس آثما لأنه جاهل، ولا يعاقب لأنه ما يدري، ولا بالانتفاع بمبتاعه لأنه لم يعلم التحريم، وكونه لم يعلم التحريم
لا يجب أن يكون مباحا له، كما أن من لم يعلم تحريم الربا والخمرة وتناولهما لا نقول إنه فعل مباحا له، فإن الله سبحانه ما أباح هذا لأحد قط، لكن نقول فعل ما لم يعلم تحريمه.
تمام.
ويتحرر الكلام في مثل هذا.
يعني الشيخ الإسلام يريد أن يحرر المسألة، ما لو جاء واحد وقال أنا في نفسي قال أنا تزوجها لإحلاله الأول، ثم هذا الأول ما يدري أن هذا تزوجها من أجل ذلك ولا المرأة، فهل عدم علم الرجل الأول والمرأة، هل عدم العلم هذا يجعل هذا النكاح نكاحا حلالا أو هو حرام وإن لم يعلم هؤلاء؟ لكن قد يرتفع الإثم، ومتى ما علم هؤلاء وجب التخلص من هذا العقد. نعم.
ويتحرر الكلام في مثل هذا بنظرين، أحدهما في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام بل مباح، والثاني في الظاهر هل هو مباح أو ليس بحرام بل عفوى. النظر الأول هل يقال الفعل حرام عليه في الباطن لكنه لما لم يعلم التحريم عذر بعدم علمه، فالفقهاء من أصحابنا وغيرهم وغيرهم ممن يخوض معهم من أهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذا، فكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون فهذا ليس بحرام عليه في هذه الحال أصلا، وإن كان حراما في الأصل وفي غير هذه الحال كالميتة للمضطر، لأن التحريم هو المنع من الفعل، والمنع لا يثبت حكمه إلا بإعلام الممنوع أو تمكنه من العلم، وهذا لم يعلم التحريم ولا أمكنه علمه فلا تحريم في حقه. قالوا والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل، فإن حد المحرم ما ذم فاعله أو عوقب، أو ما كان سببا للذم أو العقاب، أو ما استحق به ذما أو عقابا، وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من هذه الخصائص. نعم، وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل يوجب إلا مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به، وهذا أيضا قول من يقول كل مجتهد مصيب باطنا وظاهرا. ثم إن كان قد استحله بناء على أمارة شرعية قالوا هو حلال باطنا وظاهرا حلا شرعيا، وإن استحله لعدم المحرم قالوا ليس بحرام باطنا ولا ظاهرا ولم يقولوا هو حلال، وأما أكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون إنه حرام عليه في الباطن، لكن عدم علمه بالتحريم صار مانعا من ثبوت مقتضى التحريم من الذم والعقاب، أو يقال
إنه جاهل،
أو يقال لم يثبت حكم التحريم من الذم والعقاب لفوات شرط الذم والعقاب الذي هو العلم، وتخلف المقتضي عن المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع لا يقدح في كونه مقتضيا، وهذا ينبني على حكم العلة إذا تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع، هل يقدح في كونها علة؟ ويؤخذ من الشروط وعدم المانع قيود تضم إلى تلك الأوصاف، فيجعل الجميع علة أو لا يقدح في كونها علة، ولكن يضاف التخلف إلى المانع وفوات الشرط، وهذه مسألة تخصيص العلة وفسادها بالنقض مطلقا جبر أو لم يجبر، والناس من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة مختلفون خلافا مشهورا، فمن قال بتخصيصها فرق بين الشرط وجزء العلة وعدم المانع، وقال قد يعدم الحكم مع بقائها إذا صادفها مانع أو تخلى عنها الشرط المعين، ومن لم يخصصها فعنده الجميع شيء واحد، ومن تخلف عنها ومتى تخلف عنها الحكم لم تكن علة بحال، بل قد يكون بعض علة. وفصل الخطاب أن لفظ العلة يقال على العلة الموجبة، وهي العلة التامة التي يجب وجود معلولها عند وجودها، فهذه لا تخصص، ويقال على العلة المقتضية وإن كانت ناقصة، وهي ما من شأنها أن تقتضي، ولكن بشرط أن تصادف محلا ولا تعوق، فهذه تخصص. فالنزاع عاد إلى عبارة كما ترى، ويعود أيضا إلى ملاحظة عقلية، وهو أنه عند تخلف المعلول لأجل المعارض هل يلاحظ في العلة وصف الاقتضاء ممنوعا؟ بمنزلة الحجر الهابط إذا صادف سقفا، وبمنزلة ذي الشهوة الغالبة يحضره من يهابه أو يلاحظ معدوما، بمنزلة العنين، وبمنزلة العشرة إذا نقص منها واحد فإنها لم تبقى العشرة إذا نقص منها واحد فإنها لم تبقى عشرة. فإذا كان النزاع يعود إلى اعتبار عقلي أو إلى إطلاق لفظي لا إلى حكم عملي أو استدلالي فالأمر قريب، وإن كان هذا الخلاف قد يترتب عليه اصطلاح جدلي، وهو أنه هل يقبل من المستدل جبر النقض بالفرق بين صورة الفرع وصورة النقض، أو لا يقبل منه ذلك، بل عليه أن يأتي بوصف مضطرد لا ينتقد البتة، ومتى انقطع فيه أيضا اصطلاحان للمتجادلين، وكان الغالب على أهل العراق في حدود 104 قبلها وبعدها.
طيب، يعني وكلامونا في العلة وتخصيصها وعدد تخصيصها ليصل إلى مسألته، فيقول 334 وتمام الكلام في هذه القواعد ليس هذا موضوعه، وإنما نبهنا عليه
ليظهر المأخذ في قولهم إنه يكون الشيء حراما في الباطن وإن لم يثبت مقتضى التحريم في حق من لم يبلغه للعذر.
يعني يكون حراما في الباطن مع أن الزوج ما يدري. نعم، فعدم معرفة الزوج بهذا يجعل هذا العقد مباحا أو يكون باطلا. نعم،
فإن التخلف هنا لفوات شرط فلا يقدح في كون الفعل مقتضيا للعقاب في الجملة، ولهذا لما كان أكثر عقول الفقهاء بل أكثر عقول الناس بل عامة العقول التي لم يقدر صفاءها رهج الجدل ترى صحة كون الشيء بصفة الاقتضاء وإن كان معوقا عن عمله، صاروا في عامة ما يفعلونه ويقولونه ينتهجون مناهج القائلين بتخصيص العلة لمانع، إذ هذا ثابت في كل ما يتكلم فيه الآدميون، وإن كانوا قد يكونون ممن يخالف في ذلك إذا جردوا الأصول، ولهذا كان الغالب على الناس من الفقهاء وغيرهم ممن يقبل عقله كون الشيء حراما في الباطن، لكن انتفاء حكم التحريم في حق هذا المعين لفوات شرط العقاب أو لوجود مانع فيه، وهذا قوي إذا قيل إن
نعم يعني قد يكون الشيء باطلا في الباطن وكذا، لكن الرجل الذي أتى هذا الأمر أو حصل وهذا الأمر لا يترتب عليه عقاب لفوات ماذا؟ لفوات شرط أو لوجود مانع. نعم، وهذا قوي إذا قيل
إن الحل والحرمة قد يكون لمعان في الأفعال تناسب الحكم وتقتضيه، وإن العلل الشرعية ليست مجرد علامات وأمارات كما قد يجيب في المضايق من أصحابنا وغيرهم من يزعم أنه ينصر السنة ويزعم أنه يرد الأحكام إلى محض المشيئة. فإن من تأمل دلالة الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام بالوجوه المناسبة للأحكام مناسبة معقولة يشهد فيها معنى الاقتضاء والطلب كما يشهد في سائر الأسباب المقتضية، ودخل مع الفقهاء من الأئمة المتبوعين وسائر المفتين حتى الذين ينكرون بألسنتهم اقتضاء الصفات العلية ويزعمون أنها
العلية
نعم ويزعمون أنها مجرد أمارات ظنية فيما هم مجمعون عليه، إلا من
لعله
يشذ من ظاهري صرف
ظاهري صرف
ظاهري صرف لا يلاحظ المعاني البتة أصلا في شيء من الأحكام. وما أنظر هذا، ودخل معهم فيما هم مجمعون عليه من توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة والنعوت الملائمة، بل دخل مع الأمة فيما تشهده ببصائرها من الحكم الباهرة المنطوية في الأحكام الظاهرة والمصالح الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه الشريعة الحنفية التي قد أربى نورها على الشمس إضاءة وإشراقا، وعلى أحكامها وعلى أحكامها على الفلك انتظاما وانتساقا. ثم نازع بعد هذا في أن الأسباب والعلل فيها اقتضاء وملائمة، ورأى ما في الدليل الصرف فهو أحد رجلين: إما معاند يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وما أكثر استفسطت من بني آدم عموما ومن المناظرين في العلم خصوصا في جزئيات المقدمات، وإن كانوا مجمعين أو كالمجمعين على فسادها في الأنواع الكليات، وإما ذاهل بل جاهل بحقيقة ما يقوله من أن العلل مجرد أمارات معرفات، لم يجمع بين معنى هذا القول وبين ما هو دائما يراه ويقوله في الأحكام الشرعيات. وإنما قلنا إن هذا القول قوي إذا رأينا ما في الأفعال المحرمة من الفساد، لأن المفسدة ثابتة في أكثر الأفعال وإن لم يدر الفاعل. ألا ترى أن من شرب الخمر قبل أن يعلم التحريم فإن فسادها من زوال العقل وتوابعه ثابت في حقه وإن لم يعلم؟ نعم، العقوبة الحدية وتوابعها في الدنيا والعقوبة الأخروية مشروطة بقيام الحجة عليه، وهذا الوصف وإن كان اقتضاؤه للتحريم مثلا مشروطا بجعل الشارع أو بالحال التي جعله الشارع فيها مقتضية، فقد وجد هذا الجعل والحال التي حصل فيها هذا الجعل
الجعل.
وهنا أمور أربعة: أحدها الوصف الثابت المقتضي للحرمة في الحال التي اقتضاها، والثاني علم الله تعالى بهذا الوصف المقتضي، والثالث حكم الله الذي هو التحريم مثلا. فإن سبحانه لما علم ما في الفعل من المصلحة أو المفسدة حكم بمقتضى علمه، وهذه الإضافة ترتيب ذاتي عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة على الذات وترتيب العلم على الحياة، والترتيب الحاصل في الكلام الموجود في آن واحد ونحو ذلك مما يشهد العقل فيه ملازمة ترتيبيا اقتضته الحقيقة، وكنه ذلك مغيب عن علم الخلق. والرابع المحكوم به الذي هو
أن الله عز وجل حينما أباح هذا وحرم هذا فهذا مبني على مصلحة في التحليل أو مفسدة في التحريم، حكم الله عز وجل فيها بالحل والحرمة بمقتضى علمه سبحانه. ولهذا الحل والحرمة هذا مبني على حكمة الله وليس على مجرد المشيئة. نعم.
والرابع المحكوم به الذي هو الحرمة القائمة بالفعل، سواء جعلت صفة عينية أو جعلت إضافة محضة أو جعلت عينية مضافة، فالموجب للعقوبة هو التحريم، وسبب التحريم هو علم الله بما فيه من المفسدة لا نفس المفسدة، حتى لا تعلل صفات الله القائمة به بالأمور المحدثة المخلوقة المباينة له كما اعتقده بعض من نازع في هذا المقام، بل يضاف حكمه بالتحريم إلى علمه بسبب التحريم، فإنه سبحانه عليم حكيم، فهذا الموجب للعقوبة من العلم والحكم ثابت بكل حال، لكن شرط حصول موجبه قيام الحجة على العباد كما نبه عليه قوله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإذ كان كذلك فالتحريم الذي هو حكم الله والحرمة التي هي صفة الفعل سواء جعلت إضافية أو عينية، والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله والمقتضي للحرمة التي هو الوصف الذي هو معلوم الله.
كل هذا المبحث الأطال فيه الشيخ وأفاض يتعلق يعني بهذه الصورة اللي هي إذا تزوجها رجل بغرض التحليل هل تحل الأول أم لا إذا لم يعلم بها الزوج. إذا طبعا علم الزوج هذا لا خلاف، هذا هو تحريم المتفق عليه، لكن إذا ما كان يعلم الزوج والزوجة هل هذا الفعل يبيح له أم لا؟ ومسألة بقى أن هذا التحريم يثبت ظاهرا وباطنا أو يثبت باطنا فقط أو كذا، فتكلم في هذا البحث وأطال يعني جدا فيه، لأنه في المقام طبعا المناظرة والمحاجة في من يقول بإباحة التحليل في هذا الموضع. يعني أطال الشيخ في هذا جدا ومثل. نعم كم؟
وبداية المسك الثاني يا شيخنا دكتور مرمى.
طيب خلينا نقف هنا والتحقيق أن يقال. وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحية والتحريم باطنا لا ظاهرا، وظاهرا لا باطنا، وظاهرا وباطنا، فخذ في النظر الثاني هو أن هذه المنكوحة والمبيع الذي هو حرام في الباطن، أو أن عقد السبب والتحريم في الباطن، والمشتري والمستنكح لم يعلم ذلك، فإن هذا إذا وطئ المرأة أو أكل هذا الطعام لن يعاقب على ذلك لوجود مانع وهو الجهل. وليقال هو مباح ظاهر، وليقال هو مباح ظاهرا، أو يقال ليس بمباح بل وعفو عفى الله عنه، هذا قد يتنازع فيه من أثبت التحريم الباطن ومن نفاه، وإن كانوا قد يتقون طهارة عليه أنه حلال في الظاهر ومباح، فإنهم يتنازعون هل الحل هنا بمعنى أن الله تعالى أذن فيه كما أذن في الحمل العام، أو أن الله عفى عنه كما عفى عما لم ينصف تحريمه ولا تحليل. يعني الخلاصة أن الفعل نفسه لا يتحول من حرام إلى مباح، فالحرام حرام، ولكن الفاعل لهذا هو الذي ترتفع عنه المؤاخذة لوجود مانع وهو إيه؟ وهو الجهل. إنما الحرام حرام إلا إذا أباحه الشارع زي أكل الميتة، فحينئذ يكون الحرام قبل ذلك أو على غير هذا الوجه مباحا في هذه الصورة. طيب نقف عند نعم نقف عند 694.